الكافرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وأما الرجوع إلى الأصول فبالنسبة إلى الأصول المثبتة من احتياط أو استصحاب مثبت للتكليف فلا مانع عن إجرائها عقلا مع حكم العقل وعموم النقل. ما زال كلامنا في المقدمة الرابعة، المقدمة الرابعة من مقدمات دليل الانسداد. ذكر المستدل اشتمالها على طرق ثلاثة، على طرق ثلاثة منسدة أمام المكلف. الطريق الأول هو الاحتياط. المصنف فيما تقدم ناقش هذا الطريق الأول. المستدل قال بعدم وجوب الاحتياط التام، المصنف اتضح قال بلا مانع من الالتزام بوجوب الاحتياط التام، والمانع المتصور هو مسألة هاي قاعدة لزوم الحرج والعسر. المصنف قال في محل كلامنا هاي القاعدة لا تنطبق لعدم تحقق موضوعها. موضوع قاعدة نفي العسر والحرج هو وجود العسر والحرج في نفس التكليف، وفي محل كلامنا التكليفات الواقعية المعلومة بالإجمال متعلقاتها موضوعاتها ليست حرجية وليست عسرية، فلا تجري القاعدة. العسر والحرج لم ينشأ من نفس المتعلق، من نفس الصلاة، من نفس الصوم مثلا، وإنما نشأ من حكم العقل بلزوم الجمع بين المحتملات. فرغ المصنف من هذا الأمر وأثبت وجوب الاحتياط، يعني إمكان الالتزام بوجوب الاحتياط ولا مانع من ذلك. الكلام يقع في الطريق الثاني. الطريق الثاني اللي ذكره المستدل في مقدمته هو عدم إمكان جريان الأصول العملية في كل مسألة مسألة. هذا الطريق للامتثال منسد على المكلف. لا يمكن المكلف أن يجري الأصول العملية في كل طرف طرف في كل مسألة بحسب الأصل المناسب لتلك المسألة بقطع النظر عن العلم الإجمالي. نشوف شنو الأصل الجاري في تلك المسألة. لو خليت المسألة ونفسها وقطعنا النظر عن العلم الإجمالي، قد يجري الاحتياط وقد تجري البراءة وقد يجري الاستصحاب، والاستصحاب مرة يثبت التكليف مرة ينفي التكليف، فتختلف الأصول باختلاف الموارد. هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث راح يجي الحديث عنه، هاي مسألة الرجوع إلى العالم الانفتاحي. هذا الطريق الثالث، احنا كلامنا اليوم في الطريق الثاني. المصنف يقول هذا الطريق الثاني أيضا لا مانع من إجرائه. ليش؟ لأن عليكم السلام ورحمة الله، الأصل العملي تارة يكون مثبتا للتكليف وتارة يكون نافيا للتكليف. مرة يكون الأصل العملي من قبيل الاحتياط، ومرة يكون من قبيل استصحاب الوجوب أو استصحاب الحرمة، الذي يعني كون الأصل أصلا مثبتا للتكليف ويثبت التكليف. ومرة يكون الأصل العملي نافيا للتكليف كما في البراءة. البراءة أصل عملي ينفي التكليف، وكما في الاستصحاب النافي للتكليف. الاستصحاب إلى وجهين، مرة يثبت التكليف كما لو استصحبنا الوجوب، ومرة ينفي التكليف كما لو استصحبنا حكما ترخيصيا، استصحبنا الجواز. هو لا 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 يثبت التكليف وإنما ينفي التكليف. أو كما في الاستصحابات العدمية، إذا استصحبنا عدم الوجوب مثلا، هذا استصحاب وأصل عملي نافي للتكليف. فالأصول العملية تارة تكون مثبتة للتكليف وتارة أخرى تكون نافية للتكليف. فكلامنا يقع في مقامين. فعلا اليوم كلامنا في المقام الأول، في الأصول العملية المثبتة للتكليف. كما لو دار الأمر بين وجوب القصر ووجوب التمام، قطعا المكلف هو مشغول الذمة بالصلاة، لكن ما يدري، هو قطع مسافة معينة ما يدري هل وظيفة التمام أو وظيفة القصر. العقل يحكم بلزوم الاحتياط، وأن تفريغ الذمة حيث اشتغلت يقينا بالصلاة، تفريغ الذمة اليقيني يتوقف على الجمع بين المحتملات والإتيان بالقصر والتمام، الجمع بين القصر والتمام، العقل يحكم بذلك. هذا أصل عملي يقتضي الجمع، يثبت التكليف. هو بالواقع قد يكون وظيفته فقط التمام، هذا كما أثبت إلى التمام يثبت إلى القصر، فهذا أصل عملي يثبت التكليف. وكما في الاستصحاب، كما لو علمنا بوجوب صلاة الجمعة في زمان الحضور وشككنا في الوجوب في زمان الغيبة، أركان الاستصحاب متوفرة، عندنا يقين سابق بالوجوب وعندنا شك لاحق بالوجوب. الاستصحاب يقتضي إثبات وجوب الصلاة، وجوب صلاة الجمعة، هذا الاستصحاب مثبت للتكليف. فإذا الأصل العملي تارة يكون مثبتا للتكليف وتارة يكون نافيا للتكليف. في محل كلامنا الحديث في الأصول العملية المثبتة للتكاليف في المقام الأول، إما الاحتياط أو الاستصحاب المثبت للتكليف. المستدل بدليل الانسداد قال بعدم جواز إجراء الأصول العملية المثبتة، لا يمكن. المصنف يمنع هذا ويقول لا مانع من جريان الأصول المثبتة للتكاليف في أطراف العلم الإجمالي المذكور. احنا لا ننسى عندنا علم إجمالي بثبوت تكاليف واقعية في مجموع الوقائع، في مجموع المشتبهات، كيف نمتثلها؟ المستدل قال لا يمكن أن تمتثل بإجراء الأصول العملية المثبتة للتكاليف. المصنف يقول لا مانع من أن نجري الأصول العملية المثبتة في أطراف تلك المشتبهات، ماكو مانع نثبت التكليف بواسطة الأصل العملي المثبت للتكليف الذي قد يختلف من مورد إلى آخر. والسر في ذلك، المصنف يقول السبب في ذلك هو أن حكم العقل، خلينا نجي للاحتياط أولا، حكم العقل بلزوم تفريغ الذمة على سبيل اليقين قاعدة الاشتغال، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. حكم العقل بإلزام المكلف بالفراغ اليقيني كما يجري في سائر موارد العلم الإجمالي يجري فيما نحن فيه، ماكو فرق. حكم العقل كما يجري في كل مورد من موارد العلم الإجمالي يجري فيما نحن فيه. في موارد العلم الإجمالي شو نقول؟ نقول العقل يحكم بوجوب الاحتياط، يحكم العقل بلزوم الاحتياط ولزوم الجمع بين الأطراف، فيما إذا علمنا بنجاسة إناء من بين الآنية الموجودة أمامنا، العقل يلزمنا بترك الجميع، بترك الجميع حتى يحصل الامتثال اليقيني. إذا علمنا بوجوب إما الظهر وإما الجمعة وما كان عندنا إجماع على عدم الوجوب أكثر من صلاة، العقل يلزمنا بالجمع. إذا علمنا بوجوب إما القصر وإما التمام، عندنا اشتغال يقيني بالصلاة حتى تفرغ الذمة على سبيل اليقين، نقول له شو نسوي؟ اجمع بين القصر والتمام حتى تفرغ ذمتك يقينا، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا الكلام نقوله في كل موارد العلم الإجمالي، في كل علم إجمالي نقول العقل يحكم به بلزوم الجمع. في محل كلامنا أيضا كذلك، في محل كلامنا عندنا علم إجمالي إلى أطراف عديدة، العقل أيضا يحكم بلزوم الجمع، بلزوم الجمع بين الأطراف. فإذا إذا كان المورد موردا للاحتياط فالعقل يحكم بلزوم الاحتياط في محل الكلام، كما يحكم بلزوم الاحتياط في سائر موارد العلم الإجمالي. لا فرق بين سائر موارد العلم الإجمالي وبين ما نحن فيه، في حكم العقل بلزوم الاحتياط. فأي مانع، نقول للمستدل أي مانع يمنعنا من إجراء الاحتياط فيما نحن فيه؟ ماكو مانع. هذا بالنسبة إلى الاحتياط، الأمر واضح. وأما بالنسبة إلى الاستصحاب، بالنسبة للاستصحاب المثبت للتكليف، فالمصنف أيضا يقول الاستصحاب فيما نحن فيه يجري لعموم الأدلة الدالة على حجية الاستصحاب. الأدلة الدالة على حجية الاستصحاب صحاح زرارة الروايات، هاي عامة تشمل ما نحن فيه، ما نحن فيه داخل في ضمن عموم الأدلة، ولا مانع يمنع من التمسك بعمومات الأدلة الدالة على حجية الاستصحاب فيما نحن فيه في محل كلامنا. فإذا علمنا بوجوب صلاة الجمعة ثم شككنا نجري الاستصحاب، ولو كان هذا المورد طرفا من أطراف العلم الإجمالي الذي نحن بصدده. كون طرف للعلم الإجمالي هذا لا يمنع من إجراء الاستصحاب فيما نحن فيه بعدما كانت الأدلة الدالة على حجية الاستصحاب عامة وشاملة لما نحن فيه، وليس هناك مانع من التمسك بتلك الأدلة إلا ما ذكره الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ذكر مانعا يمنع من إجراء الأدلة الدالة على حجية الاستصحاب فيما نحن فيه. هو ذكر قال أدلة الاستصحاب لا تشمل أطراف العلم الإجمالي، أطراف العلم الإجمالي بشكل عام. الشيخ الأنصاري ناقش في شمول أدلة الاستصحاب لأطراف العلم الإجمالي بشكل عام، مو في خصوص ما نحن فيه، وحيث احنا نتكلم عن علم إجمالي فالكلام يكون مشمول للمانع اللي ذكره الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال الأدلة الدالة على حجية الاستصحاب مو صحاح زرارة الأخبار، هاي الأخبار ليست شاملة لأطراف العلم الإجمالي، هي قاصرة عن الشمول لأطراف العلم الإجمالي. فإذا كان الشك طرفا من أطراف العلم الإجمالي لا يمكن إجراء الاستصحاب. هذا المطلب من الشيخ الأنصاري ذكره في تعارض الاستصحابين في آخر أبحاث الاستصحاب، وتقدمت الإشارة إلى هذا المطلب. حاصل هذا المانع اللي ذكر الشيخ الأنصاري هو أن أدلة الاستصحاب قاصر عن الشمول لأطراف العلم الإجمالي. ليش؟ لأنه هو يلزم من شمول الأدلة لأطراف العلم الإجمالي يلزم التناقض بين الصدر وبين الذيل، بين صدر الدليل الدال على حجية الاستصحاب وبين ذيل الدليل الدال على حجية الاستصحاب. بيان ذلك أن الوارد في أدلة الاستصحاب هاي العبارة: ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. لا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. هاي الرواية الأولى لعلها من روايات زرارة الدالة على حجية الاستصحاب، هاي الرواية مشتمل على صدر وعلى ذيل. الصدر هو ولا تنقض اليقين بالشك، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك. هاي لا تنقض اليقين أبدا بالشك، هاي لا إن هي دخلت على النقض، تدل على حرمة النقض، على حرمة النقض ولزوم البناء على الحالة السابقة. إذا كان عندك يقين بطهارة شيء ثم شككت فيه لا تنقض يقينك السابق بشكك اللاحق، لا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما ابني على الحالة السابقة ولا ترفع اليد عن اليقين. الذيل يقول وإنما تنقضه بيقين آخر، بيقين آخر. هذا اليقين بالطهارة تبقى محافظ عليه ولا ترفع اليد عنه إلا حصل لك يقين آخر ينقض اليقين السابق، كما لو تيقنت من النجاسة. حينئذ تنقض. فعدنا ذيل وعدنا صدر. الشيخ الأنصاري يقول إذا بني على شمول الصدر لأطراف العلم الإجمالي، إذا بنينا على أن صدر الرواية يشمل أطراف العلم الإجمالي، هذا شنو معناه؟ هذا معناه أننا مثلا إذا شككنا في وجوب صلاة الجمعة، في وجوب إذا دار الأمر بين الحرمة وبين الوجوب، إذا دار الأمر بين حرمة صلاة الجمعة ووجوب صلاة الجمعة، فنحن على يقين من عدم وجوب الجمعة فيما تقدم، الآن نشك في الوجوب فنستصحب عدم الوجوب. أيضا نفس الكلام نجريه بالنسبة إلى الحرمة، نحن على يقين من عدم الحرمة فنستصحب عدم الحرمة. لو بني على شمول الدليل، دليل الاستصحاب لأطراف العلم الإجمالي، في مثالنا المتقدم اللي دائما ذكره نقول احنا على يقين من طهارة الإناءين، ثم علمنا بنجاسة أحد الإناءين على الإجمال، شفنا قطرة دم وقعت في واحد من الإناءين لكن ما كان الإناء مشخصا، فعدنا حالة سابقة على يقين من الطهارة. إذا استصحبنا الطهارة السابقة في الطرف الأول واستصحبنا الطهارة في الطرف الثاني، يجري الاستصحاب في الطرفين. ولكن إذا التفتنا إلى 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 الذيل، إلى ذيل الرواية، هذا مقتضى الصدر. مقتضى الصدر أن نجري الاستصحابات في جميع الأطراف، عندنا طرفين، فنجري الاستصحاب في الطرف الأول ونجري الاستصحاب في الطرف الثاني. مقتضى الصدر هو جريان الاستصحاب في الطرفين معا. ليش؟ لأن هذا الدليل يقول لا تنقض اليقين أبدا بالشك. فإذا لاحظنا الطرف بخصوص، هذا الطرف أركان الاستصحاب متوفرة فيه، عندنا يقين سابق وعندنا شك لاحق، فنحن منهيون عن نقض اليقين السابق. نقض اليقين السابق يعني شنو؟ يعني نبني على طهارة هذا الإناء. نفس الكلام نجريه في الإناء الثاني، أيضا نقول الدليل شامل للطرف الثاني، أركان الاستصحاب متوفرة في الطرف الثاني، فأيضا نجري لا تنقض اليقين أبدا بالشك. فإذا مقتضى الصدر هو أن نبني على الاستصحاب في الطرفين ولا ننقض، لا ننقض الطرفين معا. هكذا إذا كان عندنا أطراف عديدة، إذا كان عندنا ثلاثة أطراف، خمسة، عشرة، مئة طرف، نفس الكلام. الشارع المقدس يقول لا تنقض بالأول ولا تنقض في الثاني ولا تنقض في الثالث إلى آخر الأطراف. فإذا الشارع يحرم نقض الحالة السابقة، نقض اليقين السابق في جميع الأطراف. نقدر نقول أن مقتضى صدر الدليل هو سالبة كلية، لا تنقض الأول ولا تنقض الثاني ولا تنقض الثالث إلى آخر الأطراف. كل الأطراف هي متوفرة فيها أركان الاستصحاب، فنجري الاستصحاب في جميع أطراف العلم الإجمالي، وماكو خصوصية لطرف على طرف. كما أن الطرف الأول أركان الاستصحاب متوفرة فيه، فنحن منهيون عن نقض اليقين بالإحاضة، الطرف الثاني كذلك، الثالث كذلك إلى آخر الأطراف. فتتشكل عندنا سالبة كلية، وأن لا تنقض شيئا من اليقين في جميع الأطراف. هذا مقتضى الصدر. لكن مقتضى الذيل وإنما تنقضه بيقين آخر، هذا يقتضي نقض اليقين في الجملة، يقتضي نقض اليقين في الجملة. ليش؟ لأن احنا في محل كلامنا تمام، عندنا شكوك عديدة بعدد الأطراف، لكن أيضا عندنا علم إجمالي بانتقاض بعض تلك الأطراف، مو؟ عندنا علم إجمالي بانتقاض بعض تلك الأطراف. أفرض إذا كان عندنا إناءين، إذا كان عندنا إناءين نحن علمنا بوقوع قطرة دم في واحد من الإناءين ولكن ليس مشخصا، فإذا الذيل ينطبق على ما نحن فيه. نعم عندنا يقين سابق بطهارة الإناءين، لكن أيضا عندنا يقين لاحق بنجاسة واحد من الإناءين، لأن احنا نفترض عندنا علم إجمالي، علم إجمالي بانتقاض الحالة السابقة في طرف من الطرفين. فمقتضى الذيل هو وجوب النقض، وجوب النقض في طرف من الأطراف، ولكن تنقضه بيقين آخر، هاي تنقضه وإن كانت جملة خبرية لكن واردة في مقام الإنشاء في مقام الطلب، هي تدل على الوجوب. فيجب نقض اليقين السابق إذا كان عندنا يقين لاحق، وإحنا فعلا في العلم الإجمالي عندنا يقين، لنا يقين لاحق، لكن يقين متعلق ليس مشخصا، لكن عندنا يقين. فإذا كان عندنا يقين، مقتضى ذيل الدليل هو وجوب نقض اليقين في واحد من الأطراف غير المعين. يعني نقدر نقول وجوب النقض في الجملة، في الجملة، أو وجوب النقض على نحو الموجبة الجزئية، الموجبة الجزئية. ومن المعلوم أن الموجبة الجزئية تناقض السالبة الكلية. احنا عندنا مقتضى صدر الدليل، عندنا سالبة كلية، ويحرم نقض اليقين في شيء من الأطراف. كل الأطراف يحرم علينا نقض اليقين فيها، بينما ذيل الدليل يقول يجب عليك أن تنقض في الجملة، وجوب النقض على نحو الموجبة الجزئية. فيقع التناقض، يقع التناقض بين صدر الدليل وبين ذيله، بين صدر الدليل وبين ذيله. والذي أوجب هذا التناقض هو منه؟ هو إصرارنا على شمول الدليل لأطراف العلم الإجمالي، شمول الدليل، شمول دليل الاستصحاب لأطراف العلم الإجمالي. هذا يستلزم التناقض، يستلزم التناقض بين الصدر والذيل، فيبتلي هذا الدليل بالتهافت والإجمال الداخلي، يكون الدليل مجملا فلا يمكن أن يكون صالحا للاستدلال وشاملا لأطراف العلم الإجمالي. لذلك الشيخ الأنصاري قال دليل الاستصحاب يجري في كل شك لاحق ويقين سابق باستثناء أطراف العلم الإجمالي، لأن أطراف العلم الإجمالي لو شمل الدليل لأطراف العلم الإجمالي يلزم التناقض ويلزم التهافت بين الصدر والذيل. فوين نجري الاستصحاب؟ يقول نجري الاستصحاب في كل شك، وما يكون الشك مقرون باليقين. إذا كان الشك مقرونا باليقين كما في موارد العلم الإجمالي يلزم التهافت والتناقض بين الصدر والذيل. فإذا دليل الاستصحاب قاصر عن الشمول لأطراف العلم الإجمالي، وإنما يشمل فقط الشك غير المقرون بالعلم الإجمالي الذي لا يكون طرفا من أطراف العلم الإجمالي. هذا موارد تطبيق الاستصحاب. موارد تطبيق الاستصحاب عندنا يقين سابق وشك لاحق. أما إذا كان هذا الشك طرفا من أطراف العلم الإجمالي لا يجري دليل الاستصحاب. هذا المانع اللي ذكر الشيخ الأنصاري، هذا المانع عام يجري في كل موارد العلم الإجمالي، فينطبق على ما نحن فيه. احنا قاعد نتحدث عن علم إجمالي، نعلم إجمالا بثبوت التكاليف الواقعية في مجموع الوقائع، في مجموع المشتبهات، عندنا علم إجمالي. فالمستدل يقول لا مجال لإجراء الاستصحاب المثبت للتكليف في كل مسألة مسألة. ليش؟ لأن شمول الدليل لأطراف العلم الإجمالي يلزم التناقض المذكور. المصنف في مقام الجواب عن كلام الشيخ الأنصاري، لا تنسون هذا نقاش الشيخ الأنصاري في شنو؟ في عدم شمول الدليل، وفي قصور دليل الاستصحاب. يعني نقدر نعبر بتعبير فني نقول في عدم تمامية المقتضي. أصلاً المقتضي لإجراء الاستصحاب فيما نحن فيه ليس تاماً، ما عندنا شمول للدليل حتى يعم ما نحن فيه. الدليل قاصر، المقتضي لإجراء الاستصحاب قاصر في نفسه عن الشمول لما نحن فيه. المصنف في مقام الجواب عن الشيخ الأنصاري يقول: حتى لو سلمنا كلام الشيخ الأنصاري بشكل عام وبشكل كبروي، بشكل كبروي، حتى إذا تنزلنا وسلمنا ويا الشيخ الأنصاري أن أكو تناقض بين الصدر والذيل وتهافت، لو شمل الدليل أطراف العلم الإجمالي، لو سلمنا ذلك هذا المحذور لا يكون لازما فيما نحن فيه، لا يكون لازما فيما نحن فيه. إذا سلمنا التناقض في سائر موارد العلم الإجمالي، في علمنا الإجمالي بالخصوص هناك خصوصية تمنع من لزوم هذا المحذور. بيان ذلك أن التناقض المذكور في كلام الشيخ الأنصاري، شنو نريد نسوي أخواني حتى نعرف وين متوجهين إحنا؟ إحنا نريد نسلم كلام الشيخ الأنصاري كبرويا نسلم، نقول العافية عليك، فعلا إذا شمل دليل الاستصحاب أطراف العلم الإجمالي يلزم هذا التناقض، لكن في خصوص مع حال كلامنا علمنا الإجمالي بثبوت التكاليف الواقعية في مجموع الوقائع هذا بخصوصية تمنع من لزوم التناقض المذكور، لأن التناقض المذكور في كلام الشيخ الأنصاري ولزومه هذا موقوف على أن يكون الاستصحاب جاريا في جميع الأطراف حتى يلزم التناقض، لابد أن يجري الاستصحاب في جميع أطراف العلم الإجمالي، لابد أن يجري الاستصحاب في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي حتى يلزم التناقض. ليش نقول موقوف؟ موقوف لأن حتى تتحقق السالبة الكلية، لكي تتحقق السالبة الكلية لابد من جريان الاستصحاب في جميع أطراف العلم الإجمالي، وجريان الاستصحاب في جميع الأطراف هذا موقوف على أن يكون الشك في جميع الأطراف شكا فعليا، حتى يجري الاستصحاب في جميع الأطراف لابد أن يكون الشك شكا فعليا، حتى نجري الاستصحاب في الطرف الأول في الطرف الثاني في الطرف الثالث نستوعب جميع الأطراف حتى تتحقق عندنا السالبة الكلية حتى تناقض الموجبة الجزئية المستفادة من الذيل. شلون يكون فعليا؟ كما لو كان الشك مرددا أو العلم الإجمالي مرددا بين طرفين كما في مثالنا السابق. إذا ما كان عندنا للعلم الإجمالي إلا طرفين مثلا أو ثلاثة، الشك حينئذ سوف يكون فعليا، لأن عندنا يقين بطهارة الإناءين، ثم شككنا في نجاسة الأول، شككنا في نجاسة الثاني، هذا الشك فعلي، هذا الشك فعلي ثابت عند المكلف، نشك بالأول نشك بالثاني، فنجري الاستصحاب في الطرفين، إجراء الاستصحاب في الطرفين هذا يناقض وجوب النقض الثابت بمقتضى ذيل الدليل فيقع التناقض. فإنما تتم السالبة الكلية إذا كان الشك في جميع الأطراف فعليا حتى تثبت السالبة الكلية لتناقض الموجبة الجزئية. وأما إذا لم يكن الشك فعليا في بعض الأطراف وإنما كان الشك فعليا في بعض الأطراف دون البعض الآخر، حينئذ لا يجري الاستصحاب في تلك الأطراف التي لا يكون الشك فعليا فيها، فلا تتحقق السالبة الكلية. سالبة كلية تحتاج إلى فعلية الشك في جميع الأطراف حتى نجري الاستصحاب في جميع الأطراف، وإلا من دون أن يكون الشك فعليا ولو في بعض الأطراف لا تتحقق السالبة الكلية، فلا تناقض الموجب الكلية المستفادة من الذيل. شنو الوجه في اشتراط الشك الفعلي؟ ليش تقول شك فعلي؟ هو شك وخلص، ليش نقول لابد أن يكون الشك فعليا؟ هاي قضية واضحة، اشتراط فعلية الشك هاي قضية واضحة. ليش؟ لأن كل العناوين الواردة في لسان الدليل الشرعي هي ظاهرة في الفعلية. كل عنوان يرد في دليل من الأدلة الشرعية هو ظاهر في الفعلية، فلا بد أن يكون محمولا على الفعلية. يعني إذا قال مثلا المسافر لا يجب أن يصوم، يجوز للمسافر أن يفطر، يجوز للمريض أن يفطر. شنو المقصود بالمسافر؟ شنو المقصود بالمريض؟ واضح المقصود بالمريض من كان مريضا فعلا، مو الذي سوف يمرض، الذي يكون مريضا بالقوة عرض نفسه إلى برد فاحتمال راح يمرض فيقول أنا أفطر. ليش؟ لأن أنا مريض بالقوة. هذا الكلام ليس تاما. فإذا كل العناوين الواردة في ألسنة الأدلة الشرعية لابد أن تكون محمولة على الفعلية. إذا قال المولى أكرم عالما، ما إلى معنى أن نجي في مقام الامتثال أن نكرم طلبة صغير في بداية مسيرة العلمية بحجة أن هذا سوف يكون عالما في المستقبل، هو عالم بالقوة. لا، المقصود بأكرم عالما يعني عالم بالفعل. زين، في محل كلامنا الرواية قالت لا تنقض اليقين بالشك أبدا. شنو المقصود بالشك؟ المقصود بالشك هو الشك الفعلي. الشك الفعلي حتى نجري الاستصحاب لابد أن يكون الشك شكا فعليا، حتى نثبت الحكم بمقتضى دليل من الأدلة لابد أن يكون الموضوع فعليا، حتى نثبت هذا الحكم المستفاد من الدليل. ففي الاستصحاب لابد أن يكون الشك فعلي حتى يمكن أن نجري الاستصحاب، كما لو كان العلم الإجمالي هو طرفان فقط، الشك فعلي، الشك فعلي في الأول فعلي في الثاني، فنجري الاستصحابين معا. وأما إذا لم يكن الشك فعليا كما فيما نحن فيه لا يمكن جريان الاستصحاب في جميع الأطراف. هذا جوابنا عن الشيخ الأنصاري، يقول السالبة الكلية ليست ثابتة فيما نحن فيه. ليش؟ لأن الشك ليس فعليا في تمام الأطراف، لوضوح أن الاستصحابات الكثيرة، احنا قاعد نتحدث عن شنو؟ نتحدث عن علم إجمالي بثبوت التكاليف الواقعية في مجموع الوقائع، فعندنا أطراف عديدة ونريد نجري الاستصحابات العديدة. المصنف في مقام الجواب يقول فيما نحن فيه الاستصحابات الكثيرة العديدة كثيرة جدا التي يجريها الفقيه من بداية كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات، هاي الاستصحابات العديدة ليست الشكوك فيها فعلية. ليش؟ لأن هاي استصحابات تدريجية، الفقيه لا يجري الاستصحاب في جميع موارد الفقه دفعة واحدة، وإنما يجري الاستصحاب شيئا فشيئا. هو بالبداية حينما يفتح دورة فقهية يبدي في أقسام المياه، فيواجه شك في نجاسة أو طهارة للماء فيجري الاستصحاب، ثم بعد سنين طوال حينما يصل إلى كتاب الصلاة في البحث الخارج مثلا راح يشك في وجوب السورة وعدم وجوب السورة، فيجري استصحاب عدم وجوب السورة ولو استصحاب عدم الوجود عدم الأزلي مثلا، العدم الأزلي يجري استصحاب عدم السورة، ثم بعد ذلك يصل إلى كتاب الصوم بعد سنين، وهكذا هو يجري الاستصحابات بشكل تدريجي. هو حينما يجري الاستصحاب في كتاب الصلاة الشك في كتاب الطهارة أو في كتاب الصوم أو في الديات ليس شكا فعليا، هو غافل أصلا بالمرة ولا يلتفت إلى المسائل التي تقدمت ولا للمسائل التي سوف تأتي، وإنما عنده شك فعلي في خصوص هذه المسألة التي قد يطول البحث فيها أشهر أو أسابيع. أما الشكوك في المسائل السابقة هاي مغفول عنها، ليست فعلية. الشكوك في المسائل الآتية أيضا مغفول عنها، ليست فعلية، وإنما هي شكوك تقديرية. هي شكوك تقديرية بمعنى أن الفقيه على تقدير التفاته إلى وجوب السورة مثلا هو سوف يشك في وجوب السورة. فإذا ليست الشكوك فعلية دائما، وإنما هي شكوك تقديرية. ومن الواضح أن الشك التقديري لا ينقح موضوع دليل الاستصحاب. احنا اشترطنا في جريان الاستصحاب الشك الفعلي، أن يكون الشك شكا فعليا. أما شك تقديري يقول أنا أجري الاستصحاب، ليش تجري الاستصحاب؟ لأن على تقدير الالتفات سوف يكون هناك شك فعلي. من الآن في هاي اللحظة أجري كل الاستصحابات من بداية الفقه إلى آخر الفقه، هذا ليس كلاما تاما. الفقيه في كل لحظة من اللحظات هو قد يلتفت إلى بعض الشكوك ويكون غافلا عن كثير من الشكوك الأخرى، فلا تكون الشكوك فعلية فلا تجري الاستصحابات، لا تجري الاستصحابات جميعا، وإنما الذي يجري هو بعض الاستصحابات، فلا تثبت حينئذ السالبة الكلية حتى تكون مناقضة للموجبة الجزئية. نعم إذا كان المورد محصور العلم الإجمالي إلى طرفين أو ثلاثة أو حتى عشرة وكانت موجودة أمامه وهو ملتفت إلى جميع تلك الآنية مثلا، أي تكون شكوكة فعلية، فإجراء للاستصحابات العديدة هذا يناقض لزوم النقض الوارد في الذيل. أما فيما نحن فيه حيث أن الأطراف عديدة والفقيه لا يلتفت إلى جميع الشكوك في آن واحد، لا تثبت السالبة الجزئية، إنما يلتفت إلى طرف واحد مثلا هو مورد البحث. ومن الواضح المعلوم، هاي نقطة مهمة، من الواضح المعلوم أن الشك الذي يلتفت إليه الفقيه في حال الاستنباط والاستدلال، هذا الشك ليس معلوم الانتقاض، ليس معلوم الانتقاض، الذي يعلم انتقاضه هو طرف في الجملة، طرف في ضمن تلك الأطراف، هذا معلوم الانتقاض. أما الطرف اللي قاعد يجري فيه الفقيه الاستصحاب هذا ليس معلوم الانتقاض حتى تقول إذا أجرى الاستصحاب سوف يقع التهافت والتناقض. شلون نكون مأمورين بعدم النقض بمقتضى الصدر ومأمورين بالنقض بمقتضى الذيل؟ لا في محل كلامنا في هذا الاستصحاب بالخصوص، نحن منهيون عن النقض فقط، أما لسنا مأمورين بالنقض بمقتضى الذيل، إذ لا يقين بانتقاض هذا الطرف حتى تقول راح يقع التناقض بين الصدر وبين الذيل. نعم إذا التفتنا إلى الجميع إحنا مأمورين بالنقض في بعض تلك الأطراف، والنتيجة أن هناك فرقا واضح بين الأطراف العديدة المتكثرة كما نحن فيه وبين الشك الذي ليس له إلا مثلا طرفين، بين العلم الإجمالي اللي ما إلا طرفين مثلا، هنا الشكوك تكون فعلية فيجري الاستصحاب فيقع التناقض الذي ذكره الشيخ الأنصاري، أما فيما نحن فيه لا يقع التناقض لعدم تحقق السالبة الكلية. نتيجة هذا شنو؟ نتيجة هذا أننا حتى لو سلمنا للشيخ الأنصاري التناقض في عموم موارد العلم الإجمالي في خصوص ما نحن فيه لا يلزم التناقض لعدم فعلية الشكوك العديدة. هذا المانع اللي ذكره الشيخ الأنصاري، وتبين عدم تمامية هذا المانع من شمول الدليل، فلا يكون الدليل قاصرا وإنما يكون دليل الاستصحاب عاما شاملا لما نحن فيه، كما كان حكم العقل في بالاشتغال شامل لما نحن فيه، دليل الاستصحاب أيضا يكون شامل، حكم العقل شامل، دليل الاستصحاب شامل لما نحن فيه، ليس هناك مانع يمنع من إجراء الاستصحاب أو الاحتياط. فإذا ثبت المقتضي وارتفع المانع فلا بد من أن نجري الأصول في المسائل المختلفة. كل مسألة طبعا نتحدث عن الأصول المثبتة، لا بد من إجراء الأصول المثبتة في كل مسألة المسألة حسب ما تقتضيه تلك المسألة. هذا بالنسبة للطريق الثاني بالإحاضة الأصول المثبتة. قال: وأما الرجوع إلى الأصول فبالنسبة إلى الأصول المثبتة، هذا مقامنا الأول قلنا اليوم. وأما الرجوع إلى الأصول فبالنسبة إلى الأصول المثبتة من احتياط أو استصحاب مثبت للتكليف فلا مانع عن إجرائها عقلا مع حكم العقل وعموم النقل. حكم العقل بالاحتياط، حكم العقل جاري فيما نحن فيه، وعموم النقل يعني عموم روايات زرارة الدالة على حجية الاستصحاب حتى فيما نحن فيه. هذا ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، حتى لو قيل كبرويا أن الاستصحاب لا يجري في أطراف العلم الإجمالي، والقائل كما عرفنا هو الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قائل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي بشكل عام، يقول حتى إذا سلمنا كبرويا هاي القضية نبقى نصر على أن الاستصحاب ودليل شامل لعلمنا الإجمالي بالخصوص. يقول الاستلزامي، هذا الاستلزامي قاعد يبين الوجه في عدم جريان الاستصحاب، قاعد يبين الوجه فيما ادعاه الشيخ الأنصاري ثم راح يجيب عنه. يقول الاستلزامي شمولي دليل الاستصحاب لأطراف العلم الإجمالي استلزام هذا الشمول التناقض في مدلوله، التناقض في مدلول دليل الاستصحاب راح يصير تناقض. ليش؟ يقول بدأ تناقضي حرمة النقض في كل منها بمقتضى لا تنقض، بمقتضى لا تنقض اليقين بالشك أبدا، هاي لا تنقض يدل على حرمة النقض في جميع تلك الموارد، يعني بتعبير فني يدل على السالب الكلية. سالب الكلية بدأها تناقضي حرمة النقض في كل منها بمقتضى لا تنقض، هذا لا تنقض نفتهم منه حرمة النقض في جميع الأطراف لوجوبه. بدأها تناقضي حرمة النقض لوجوبه، لوجوب النقض في البعض كما هو قضية، ولكن تنقضه بيقين آخر. هذا الذيل نحن مأمورون فيه بنقض اليقين بيقين مثله بيقين آخر، هذا يدل على وجوب النقض، وجوب النقض في بعض الأطراف. أي بعض؟ هذا البعض الذي تنجس مثلا، هذا البعض الذي تنجس في الواقع، لكن احنا مثلا لا نشخص هذا البعض كما هو قضيته، ولكن تنقضه بيقين آخر لوجوبه في البعض، هاي تدل على الموجبة الجزئية في البعض، يعني موجبة جزئية. فعندنا حرمة على نحو السالب الكلية، ووجوب على نحو الموجبة الجزئية، والموجبة الجزئية تناقض السالب الجزئية. وذلك هذا جوابه، هذا جواب المصنف. هو المصنف قال فلا مانع، نقول بالشمول، نقول بالعموم، حتى ولو قلنا بعدم جريان في أطراف العلم الإجمالي. ليش الخصوصية؟ يقول وذلك لأنه إنما يلزم، وذلك هذا تعليل لجريان الاستصحاب فيما نحن فيه، حتى لو سلمنا منع جريان الاستصحاب في موارد العلم الإجمالي بشكل عام، لكن في خصوص موردنا خصوصية. يقول وذلك لأن التناقض إنما يلزم فيما إذا كان الشك في أطرافه فعليا، إذا كان الشك في أطراف العلم الإجمالي يعني جميعا، إذا كان الشك فعليا في جميع الأطراف يلزم التناقض، وأما إذا لم يكن كذلك، إذا لم يكن الشك في جميع الأطراف فعليا بل لم يكن الشك فعلا إلا في بعض أطرافه، وكان بعض أطرافه الآخر غير ملتفت إليه فعلا، أصلا غير ملتفت إليه فعلا، مغفول عنه، حينئذ لا يلزم التناقض. ليش؟ لعدم تمامية السالب الكلي، فلا تناقض حينئذ، كل اللي راح يصير عندنا سالبة جزئية وموجبة جزئية، ومعلوم أن السالبة الجزئية تجتمع مع الموجبة الجزئية، كما هو حال المجتهد في مقام استنباط الأحكام كما لا يخفى، فلا يكاد يلزم ذلك، يعني التناقض المذكور لا يلزم، فإن قضية لا تنقض ليس حينئذ يعني شنو؟ يعني حين عدم كون الشكوك فعلية، حين عدم التفات المجتهد إلا إلى بعض الشكوك، قضية لا تنقض ليس إلا حرمة النقض في خصوص الطرف المشكوك. المشكوك يعني شنو؟ فعلا المشكوك فعلا هذا هو الذي يجري فيه لا تنقض. في خصوص يعني شنو؟ في خصوص يعني سالبة جزئية، سالبة جزئية، والسالبة الجزئية ما تتنافى مع الموجبة الجزئية المستفادة من، وإنما تنقضه بيقين مثله، وليس فيه علم بالانتقاض. هاي اللي قلت نقطة مهمة، هذا الطرف اللي قاعد يشك بخصوص الفقيه وغافل عن الشكوك الأخرى، هذا أكو بي وجوب النقض؟ أكو بي علم بالانتقاض؟ الجواب لا، ما بي علم بالانتقاض حتى تقول حرمة النقض في الصدر تنافي وجوب النقض في الذيل، لا تنافي، إذ لا علم بالانتقاض، وليس فيه، ليس فيه من هو هذا خصوص الطرف المشكوك فعلا، ليس فيه علم بالانتقاض كي يلزم التناقض في مدلول دليل الاستصحاب في شموله له، في شمول دليل الاستصحاب لهذا الطرف المشكوك. الاستصحاب يشمل، دليل الاستصحاب يشمل هذا الطرف المشكوك فعلا، فنقول لا بس أجري عدم وجوب السورة لما وصلت إلى كتاب الصلاة وتجاوزت الكتب المتقدمة بعد سنين، وسوف تأتي سنين لاحقة حتى تكمل الدورة الفقهية، حينما تصل إلى عدم وجوب السورة لا مانع أجري أصالة الاستصحاب، وخلي عم الدليل هذا الشك بالخصوص، هذا شكك الفعلي. ليش؟ لأن هذا شكك الفعلي لا علم لك بانتقاضه، حتى تقول كيف أجري حرمة النقض وكيف في نفس الوقت أجري وجوب النقض، هذا وجوب النقض لا يجري لعدم العلم بالانتقاض فيه، وليس فيه علم بالانتقاض كي يلزم التناقض في مدلول دليله، في مدلول دليل الاستصحاب من شموله، من شمول الدليل له للطرف المشكوك بخصوص. ثم قال فافهم، هذا فافهم قد يكون إشارة من المصنف إلى منع الكبرى أساسا التي ذكرها الشيخ الأنصاري. قبل فافهم شلون المصنف جاوب؟ المصنف جاوب قال نسلم الكبرى، حتى إذا نسلم المنع اللي ذكر الشيخ الأنصاري هذا المنع لا ينطبق على ما نحن فيه لوجود خصوصية في ما نحن فيه في علمنا الإجمالي. هذا فافهم قد يكون ترقي، قد يكون ترقيا، يعني منع الكبرى أساسا هاي قضية التناقض والإجمال ممنوع لأحد أمرين على سبيل منع الخلو، إما لأن النقض المذكور هو شنو العبارة الواردة في دليل الاستصحاب؟ لا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. اليقين ورد مرتين، لا تنقض اليقين بالشك، هذا اليقين السابق، ثم في الذيل ورد وإنما تنقضه بيقين مثله، بيقين آخر. هذا اليقين الآخر لابد أن يكون، يعني يظهر من الدليل أن هذا اليقين الآخر على غرار اليقين المتقدم، استعملت الرواية نفس اللفظة يقين يقين، حيث أن اليقين الأول هو يقين تفصيلي فبمقتضى وحدة السياق، وحدة السياق نقول المقصود باليقين الناقض هو أيضا يقين تفصيلي، إما للانصراف أو لوحدة السياق. وهي رواية ظاهرة في كون المقصود باليقين اليقين التفصيلي. فإذا نحن مأمورون بنقض اليقين السابق بيقين تفصيلي لاحق، أما اليقين الإجمالي الرواية ما شان له. فإذن الذيل لا يكون شامل للعلم الإجمالي، فإذا لم يكن شاملا للعلم الإجمالي ما عدنا إلا حرمة النقض المستفادة من صدر الدليل، وما عدنا وجوب نقض على نحو الموجبة الجزئية حتى تناقض السالبة الجزئية. فإذا ما عدنا وجوب حتى تقول يناقض الحرمة، ما عدنا وجوب للنقض في أطراف العلم الإجمالي. نعم في سائر الموارد، في سائر موارد الاستصحاب لنا وجوب للنقض، لكن في موارد العلم الإجمالي اليقين ينصرف إلى اليقين التفصيلي ولا يشمل اليقين الإجمالي، اليقين على نحو العلم الإجمالي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المصنف ذكره فيما سيأتي في ذيل أبحاث الاستصحاب، في آخر أبحاث الاستصحاب، ولعلنا أشرنا إليه في بحث الموافقة الالتزامية. قلنا هذا الإجمال وراح يجي من المصنف، هذا الإجمال لو سلم في خصوص هاي الرواية، هاي الرواية رواية زرارة المشتملة على الصدر والذيل، هذا الاستصحاب لا يرد في بعض الروايات الأخرى غير المشتملة على الذيل. بعض الروايات ما مشتملة على الذيل فلا يلزم هذا المحذور المذكور، بعض روايات الاستصحاب فقط مشتملة على هذا الذي ذكر في الصدر. فإذا ما كانت مشتملة على الذيل إذن لا تناقض بعد، فلا تناقض ولا تهافت فلا إجمال. مثلا في بعض روايات الاستصحاب فليس هيك وارد، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، ماكو وإنما تنقضه بيقين مثله. هاي الرواية سالمة عن التناقض، هاي الرواية سالمة عن التناقض، سالمة عن الإجمال، ومن الواضح أن إجمال بعض الأدلة لا يسري إلى سائر الأدلة الأخرى إذا كانت عندنا أدلة أخرى غير مجملة. هذا الإجمال لا يسري، فلنا أن نتمسك بالاستصحاب فيما نحن فيه في أطراف العلم الإجمالي بشكل عام بهاي الرواية التي قالت ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، وما ذكرت وإنما تنقض، ما ذكرت الذيل. فإذا ما ذكرت الذيل لا يلزم التناقض. إذن هاي الكبرى اللي أسسها الشيخ الأنصاري ممنوعة من ناحيتين، من ناحية انصراف اليقين في الذيل إلى اليقين التفصيلي، ومن ناحية خلو بعض أدلة الاستصحاب من الذيل الذي كان هو السبب في لزوم التناقض. هاي الروايات غير المشتملة على الذيل روايات يمكن أن تكون دليلا على حجية الاستصحاب فيما نحن فيه. هذا قول ففهم يمكن أن يكون إشارة إلى المناقشة الكبروية بعد تسليم المصنف للكبرى قبل قوله ففهم. وصلى الله على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صرت رسمكم ما عندنا.